بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. احنا وصلنا إلى رسالة كورنثوس الثانية إصحاح 4. أفكركم تاني بالرسالة لئلا يكون حد بيفقد التتابع. رسالة كورنثوس الثانية بنعتبرها رسالة دفاع، لأن معلمنا بولس بيدافع فيها عن نفسه وعن خدمته، وتعتبر أكتر رسالة اتكلم فيها عن نفسه وعن أسرار حياته وخدمته. والسر في كده مش داعي الافتخار طبعا، إنما كان السبب أرى كده التشكيك اللي حصل من بعض المعلمين الكذبة في كورنثوس، بيشككوا فيه هو كرسول وفي أغراضه في الخدمة، واتهموه تهم كثيرة قوي. في نفس الوقت كان بيكمل الرسالة الأولى اللي بعتها الكورنثوس، اللي كان فيها جديد وكان فيها متألم، زي ما قال في الإصحاح اللي فات، أنا كنت في إصحاح 2، أنا كنت بكتب ليكم بدموع كثيرة لكي تعرفوا المحبة التي عندي ولا سيما من نحوكم. فلما كتب رسالة كورنثوس الأولى حس إن هو يعني شد على الناس، وجات له الأخبار أن الناس تأثرت وتابت، فحب يبعث رسالة مفرحة فيها تشجيع لشعب كورنثوس. الإصحاح الأولاني كان التركيز فيه على أنه يحكي إحساسه وسط الألام اللي عدت عليه، إزاي أنه عد على أيام صعبة قوي، وقال تثقلنا جدا فوق الطاقة حتى أيسنا من الحياة، لكن كان لنا في أنفسنا حكم الموت لكي لا نكون متكلين على أنفسنا بل على الله الذي يقيم من الأموات. وحكى لنا أنه إن كان بيتألم في الخدمة أو بيفرح في الخدمة كله قاعد لولاده، يعني الألم من أجل الخدمة والأفراح من أجل الخدمة، وفي الآخر تعزيات من كل اتجاه. وبعدين في نفس الإصحاح قال لهم الناس اللي بتقول علي أن أنا بقول كلامه بس، لأنه كان وعدهم بزيارة وتعثرت الزيارة ملحقش يروح، قال لهم ده مش معناه ان انا بتكلم من الهوى، انما انا بتكلم كل حاجة بشيء روحي، بدافع روحي، ومش زي ما الناس بتقول نعم لا ولا نعم لا، احنا كلمتنا واحدة وربنا هو اللي بيسوقنا، ودايما خبرتنا مع ربنا انه لما يوعد لازم يلتزم، فما حدش يفتكر ان انا تأخرت عنكم لغرض وحش. وبعدين قال بصراحة أنا تأخرت عشان أفرح بثمر الخدمة. في إصحاح 2 حكى لنا بقى اللي حصل، ضمنا أن الخاطي بتاع كورنثوس اللي كان وقع في الزنا ومعلمنا بولس حكم عليه بالفرز والحرم، رجع قبله في إصحاح 2 وكان فرحان بتوبته وشجع كل الناس أنها تحتويه، وقال لهم مش عاوزينه يقع في براثن اليأس وإيد الشيطان اللي مش عاوز حد يخلص. وكان باين قوي انه فرحان قوي بتوبة الشخص ده، فانها اصحاح 2 بالتسبيحة المشهورة بتاعته انه شكرا لله الذي يقودنا كل حين في موكب نصرته في المسيح ويظهر بنا رائحة معرفته في كل مكان. وتكلم ازاي ان احنا ريحة المسيح في الذين يخلصون وفي الذين يهلكون. اصحاح 3 ابتدى يرد على بعض أقوال المستهزئين أو المعلمين الكذبة اللي بيقولوا أنه يعني كان لازم ياخد توصيات من الناس عشان يجيلنا، ومين قال أنه هو رسول، فقال لهم بقى أنا هاخد منكم رسالة توصية أو هجيلكم برسالة توصية، إنما أنتم رسالتنا مكتوبة في قلبنا ومنقوشة مش على حجارة، دي منقوشة بالروح القدس في قلبنا. وطبعا هنا كان في تلميح ضمني ان الناس اللي عمالة تبعت رسائل توصية لبعض قد يكون فيها اغراض مش روحية، لان المعلمين الكذبة كانوا بيخدموا اغراض بعض وبيقدموا بعض للناس للمكاسب اللي وراها. وبعدين دخل في مقارنة جميلة عن خدمة العهد الجديد وخدمة العهد القديم. قال صحيح انتوا شايفيننا دايما مطحونين ومتألمين، انما احنا عاوزين نقول لكم ان خدمة العهد الجديد كلها كرامة كلها مجد كلها عظمة. وعمل مقارنة جميلة بين خدمة الناموس في العهد القديم بما يتتبعه من دينونة من موت من حرف، وخدمة العهد الجديد بما فيها من خلاص، بما فيها من حياة أبدية، بما فيها من أفراح وكرامة. قال إيش قبل قبل، ومثلها في الآخر بمثل جميل، هو مثل البرقع. وقال لغاية النهاردة الجماعة اليهود على عنيهم برقع، لأنه يقروا قد ما يقروا في العهد القديم مش شايفين المسيح، مع أن المسيح له المجد واضح. وقال بقى أن زي ما موسى كان يرجع لربنا فيرفع البرقع، إحنا دلوقتي دخلنا إلى عشرة مع ربنا وإلى مستوى من العلاقة ما فيش برقع بيننا وبينه، أن العلاقة بقت عميقة جدا وقريبة جدا وروحية جدا، أعلى جدا من علاقة الناس في العهد القديم بربنا، بحكم أن إحنا دلوقتي في عهد جديد بيسوق الروح القدس من مجد إلى مجد كما بعمل الرب الروح. نبتدي إصحاح 4 ونشوف معلمنا بولس هيتكلم تاني عن الخدمة وعن الأمانة في الخدمة. هو ختم إصحاح 3 بالآية بتاعت ونحن جميعا ناظرين مجد الرب وجه مكشوف، كما في مرآة نتغير إلى تلك الصورة عينها، صورة المسيح له المجد، من مجد إلى مجد كما من الرب الروح. كأن الروح القدس اللي فينا شغلته أنه يغيرنا ويكبر بينا ويطور حياتنا ويقدسنا يوم بعد التاني عشان نبقى شبه المسيح من مجد إلى مجد. ده معناه أن لا يمكن إنسان روحاني حقيقي يكتفي بمستوى. أصلا يكتفي بمستوى إزاي إذا كان المستوى المطلوب هو شبه المسيح نفسه؟ مهما الواحد قرب من ربنا لازم الروح القدس يحسسه ان لسه في مسافة كبيرة. ده عمل الرب الروح، الروح القدس دايما يخليك باصص على ربنا يسوع مطالب بانك تبقى شبهه، فيحصل تغيير دوري طول حياة الانسان من مجد الى مجد كما من الرب الروح. يعني ده سر عمل الروح القدس فينا. من اجل ذلك إذ لنا هذه الخدمة كما رحمنا لا نفشل. البعض كان بيتهم بولس الرسول إن خدمته فشل، وطبعا ممكن الخادم يتعرض إلى إحساس الفشل. في ناس رفضت خدمته، في ناس اتريقت عليه، في ناس علمت تعاليم غلط، كل ده كان ممكن يعطل الخدمة ويحسس بولس الرسول بالفشل. إنما معلمنا بولس الرسول عنده شعار جميل في الخدمة نسمعه في أكتر من مكان، دايما نقول لا نفشل، دايما يقول كده. ليه لا نفشل؟ إحنا أصلنا مش بنعمل شغلنا، إحنا بنعمل شغل ربنا، وربنا ما بيفشلش، ربنا ما بيخسرش أبدا. حتى لو حصل خسارة وقتية أو شكلية أو جزئية، إنما ده كله دي جولة من الجولات، لكن لا يمكن الله يفشل أبدا. فبدل بنشتغل مع ربنا يبقى شعارنا في الخدمة لا نفشل. شوف هيقولها في عدد 1 وهيرجع يقولها تاني في عدد 16، يقول لذلك لا نفشل مرة تاني. شعار جميل قوي ياريت الواحد فينا ينشغل بيه. إذ رحمنا كما رحمنا لا نفشل، يعني إيه؟ يعني بدل عايشين في رحمة ربنا، متمسكين برحمة ربنا، بنخدم مع ربنا، يبقى لا نفشل. طب والمشاكل والهموم والضيقات والتجارب والهرطقات والاضطهادات؟ لا نفشل، كل ده اسمه موكب نصرته، دي كلها كده مراحل ضمن احتفال النصر. يعني لما الواحد ربنا بنعمته ورحمته يوصلنا السماء، يبص كده على حياته يلاقي حياته مليانة وقعات ومليانة ضعفات ومليانة ثغرات ومليانة انهيارات، انما يقول له رب احنا وصلنا السماء ازاي؟ ده ما كانش الواحد ممكن يوصل مع كل الضعف ده، لكن يظل الشعار اللي كله رجاء كما رحمنا لا نفشل. معلمنا بولس بالذات واحنا بنتكلم في ليلة عيده تعرض الى ضغوط اكتر من اي خادم تاني، من الداخل ومن الخارج. من الداخل مخاوف، من الخارج خصومات، في كل بلد كان يلاقي ضيقات وتوصل انها اضطهادات ويمكن ميتات، يعني ممكن يموت في البلد. وبعدين أقرب الناس لي ممكن يقلبوا عليه ويبعدوا عنه، زي لما قال ديماس تركني إذا حب العالم الحاضر، وغير التجربة اللي كانت في جسده في وقت ومرض طويل تعبه وأعاقه جدا. كل الضغوط دي يظل شعاره في الخدمة إيه؟ لا نفشل. شعار جميل كله رجاء. مفيش حد فينا ما بيجيلوش وقت يشعر بالفشل. ممكن في وقت تحس انه يا العمر جري، انا عملت ايه؟ ايه اللي انا عملته؟ ايه الانجازات اللي عملتها؟ حوشت شوية فلوس، طب ما انا اسيبها وامشي. كبرت العيال وجوزتهم، طب وبعدين ما العيال كمان برضو راحوا لحالهم. ايه اللي انت عملته؟ ولو في الخدمة ممكن برضو عدو الخير يجي يقول لك وانت ايه اللي عملته في خدمتك؟ قاعد تملى الدنيا كلام وتروح وتيجي، طب استفدت ايه؟ خلينا دايما حافظين الكلمة الجميلة دي، كما رحمنا لا نفشل. احنا ما بنفشلش، مش لان احنا كويسين ولا لان احنا يعني اقوياء، بالعكس احنا ضعفاء جدا، ولكن بسبب رحمة ربنا لا يغلبنا الفشل. لا نفشل دي في كل حاجة. لا نفشل في الجهاد الروحي، حتى لو الخطية غلبتك عشرات السنين، قول كما رحمنا لا نفشل. لا نفشل في خلاص النفوس. يمكن نفس عنيدة تقعد سنين طويلة تقاوم ومش عايزة تسمع ربنا. اوعى تقول فشلت ان انا اجيب فلان، ما تقولش كده، قول كما رحمنا لا نفشل. تفضل لاخر لحظة من عمره ومن عمرك تصلي ربنا وتجاهد انك تشده، ويبقى الشعار كما رحمنا لا نفشل. من اسرار قوة هذا الرجل العظيم انه لا يعرف الفشل. معلمنا بولس الرسول لا يعرف الفشل. من أجل ذلك إذ لنا هذه الخدمة كما رحمنا لا نفشل. هو كمان لأنه حاسس أنه استلم الخدمة من إيد ربنا، عنده دايما هذا الرجاء، بدل ربنا خلاني أشتغل معاه، إذ لنا هذه الخدمة كما رحمنا يبقى لا نفشل. بدل ربنا اختارني ودعاني بنعمته أن نخدم، يبقى هو هيمشي الخدمة، يحصل اللي يحصل مهما كثرت المشاكل والهموم والضيقات، كما رحمنا لا نفشل. إذ لنا هذه الخدمة كما رحمنا. من رحمة ربنا أنه يشركنا في خدمته، لأنه في الإصحاح اللي فات كان بيعمل مقارنة بين خدمة العهد القديم وخدمة العهد الجديد. إحنا في عز في العهد الجديد، كنا نقف نكلم ربنا كده ونقول له يا أبانا الذي في السماوات، ده عز. كنا ننظر مجد الرب وجه مكشوف، والمذبح يبقى قدامنا مفتوح، وننظر إلى الأقداس وناخد جسد الرب ودمه، ده عز، ده من رحمة ربنا. أنبياء وأبرارا كثيرين اشتهوا أن يروا ما أنتم ترون ولم يروا، وأن يسمعوا ما أنتم تسمعون ولم يسمعوا. كما رحمنا، كأنه كل ما الواحد يصلي أو يخدم ربنا يقول له يا رب كتر خيرك أنك مخليني أخدمك. إذ لنا هذه الخدمة كما رحمنا، يعني مش بشطارة حد ولا باجتهاد حد، ده نعمة من ربنا ورحمة. كما رحمنا لا نفشل، بل قد رفضنا خفايا الخزي، غير سالكين في مكر ولا غاشين كلمة الله. صحيح ربنا بيدينا النعمة وبيدينا الرحمة وبيدينا الرجاء أننا لا نفشل، إنما قصاد كده إيه؟ احنا كمان لازم نجتهد. في ايه؟ اولا نرفض خفايا الخزي. بدلها تخدم ربنا، بدلها تقف تصلي وتكلم ربنا، بدلها تدي حياتك كلها لربنا، ما تسيبش حاجة مستخبية تكسفك من ربنا. ايه يعني خفايا الخزي؟ خفايا الخزي يعني ما يخجل الانسان من ان يظهره. ما تسيبش حاجة في حياتك تكسفك قدام ربنا في اليوم الأخير، أو تخليك خجلان تقف تصلي، أو تخليك مكسوف تروح تخدم. أرفض خفايا الخزي. بيقول لأن احنا مقدرين الخدمة مع ربنا، خدمة العهد الجديد، خدمة المجد، خدمة الأبدية، خدمة الكرامة اللي قاعد يتكلم عنها في صح 3. قال من أجل هذه الخدمة اللي برحمة ربنا نرفض خفايا الخزي. فلاحظ هنا ده معناه ان اي واحد يقرب من ربنا اكتر ويدخل في خدمة ربنا تلقائيا يشعر انه ما ينفعش يبقى في حاجة غلط في حياته، ما ينفعش تبقى في حاجة مخزية لسه مخبيها خفايا الخزي. طب ما هو الناس مش شايف، مش مهم، ما هو مع الإيمان الواحد هيحس ان ربنا شايف. طب ازاي انا هخدم ربنا واكذب على الناس؟ ازاي هقول كلمة حلوة لربنا اقول كلمة حلوة وحشة على الناس؟ ما تنفعش. هناك امور مختفية مخزية تحتاج ان الواحد يرفضها. وبرضو تعبير الرفض تعبير جميل، مش مجرد الواحد يسيب، مش بيقول تاركين خطايا الخزي او خفايا الخزي، بيقول رفضنا. يبقى الواحد واخد موقف من جواه، موقف رفض من حياته القديمة، رفض من اي حاجة تخجله من ربنا. هذا الرفض بيبان في قرارات، بيبان في مواقف، بيبان في تصرفات. رفضنا خفايا الخزي غير سالكين في مكر. هنا بقى بيلمح لجماعة المعلمين الكذبة بتوع كورنثوس اللي هم بيكسروا فيه وبيدعوا عليه ان هو رسول غير شرعي او رسول كاذب او رسول مكار. قال لهم صدقوني احنا مش بتوع كده، غير سالكين في مكر. المكر معناه ان الواحد يبقى له حاجة ظاهرة غير الحاجة الباطنية، او يكون له غرض سيء، او يكون بيستغل اللي قصاده. والمكار دي صفة من صفات ابليس، فقال احنا مش بتوع مكر، احنا اللي في قلبنا على لساننا واحنا واضحين من جوه ومن بره، وكل غرضنا خلاص النفوس، وياريتكم كلكم توصلوا السماء حتى لو احنا في الدنيا اتبهدلنا وتعبنا. ده اللي كان بيقوله في كورنثوس الاولى. غير سالكين في مكر، كأن الواحد لازم هو بيخدم ربنا يراجع دايما غرضه. انت مكر؟ طب ربنا بيضحكش عليه. انت ممكن تضحك على الناس بس هتضحك على ربنا ازاي؟ وبعدين اوعى تفتكر انك مثلا شوية عشور ولا شوية صلوات يخلوا ربنا يسكت عن الخطية اللي انت فيها. لا، ما تنفعش الحكاية دي، الشغلانة دي ما تجيش مع ربنا، لان ربنا يحب الصح صح. ان كان الله هو الله فاعبدوه، وان كان البعل هو الله فاعبدوه. لكن ازاي بقى هتمشي الغلط وتمشي الصح؟ غير سالكين في مكر، يبقى رفضنا خفايا الخزي. غير سالكين في مكر ولا غاشين كلمة الله. برضو دي إشارة للمعلمين الكذب اللي بياخدوا كلام ربنا لكن يغشوه. يغشوه ازاي؟ وصفها معلمنا بطرس وصف جميل قوي، بيقول لشعب الكنيسة اشتهوا اللبن العقلي العديم الغش لكي تنمو به. من ضمن أوصاف الكنيسة انها أم وانها مرضعة لأولادها، والخادم والراعي بولس يقول كنا كالمرضعة، يعني زي اللي بيرضع. لبن الأم ما يتغشش، إنما اللبن اللي في السوق ساعات يزودوا عليه مية، ساعات يزودوا عليه حاجات، يبقى مغشوش. فهنا الكتاب دايما يوصينا خليك في اللبن اللي ما يتغشش، لبن الأم، لبن الكنيسة، التعليم المستقيم. لأن في ناس بتقدم تعاليم غير مستقيمة، وانتوا عارفين دايما الناس البسطاء تقولوا ايه، ما كله كلام ربنا. لا، مش كله كلام ربنا. طب ربنا قصد حاجة غير اللي بيقولها الفلان ده؟ انت مش مهم بس تعرف النص اللي قاله ربنا، انت كمان عاوز تعرف ربنا قصد ايه من الكلام ده. طب مين يعرف سر ربنا الا كنيسته اللي عايشة معاه عروس وعريس بقالها 2000 سنة في العهد الجديد، هي اللي عارفة السر. عشان كده القديس أغسطينوس يقول لا أفهم الإنجيل خارج الكنيسة، مع أن ده فيلسوف وعلامة وعملاق في التفسير، إنما يقول أنا ما أخدش الكتاب أبدا برا الكنيسة لألا أطلع بمفهوم غلط أغش كلمة ربنا. الشيطان لأنه مكار ينطبق عليه الحتة دي، لأنه يسلك بمكر. جيل ربنا يسوع مستخدما كلمة الله، لكن كان بيستخدمها إزاي؟ بغش. يجي يقول له ايه، مش مكتوب يوصي ملائكته بيك يحفظوك كي لا يصدم بحجر رجلك؟ طب يبقى معناها ارمي نفسك. لا، مين قال ان معناها ارمي نفسك؟ ده تفسير الشيطان. فربنا يسوع له المجد قال له برضو مكتوب لا تجرب الرب إلهك. مش محدش قال انك ترمي نفسك وبعدين تقول الملائكة تشيلك، الآية ما قالتش كده. انما لو حصل ودخلت في مشكلة وبتصرخ لربنا هيشيلك بملائكته، بالإيمان والرجاء اللي ليك في ربنا هيشيلك، لكن ما قالش ترمي نفسك في الغلط. فهنا تلاحظوا ان الشيطان لانه مكار وابو المكار وكذاب وابو الكذاب، دي ألقاب، يغش كلمة ربنا فيقدم لبن مخشوش. معلمنا بولس بيتكلم عن نفسه وعن الخدام اللي معاه، فيقول رفضنا خفايا الخزي غير سالكين في مكر ولا غاشين كلمة الله، بل بإظهار الحق مادحين أنفسنا لدى ضمير كل إنسان قدام الله. يعني كل غرضنا نظهر الحقيقة وما هو الحق. فاكرين السؤال اللي سأله بيلاطس لربنا يسوع وهو بيحكمه؟ قال له ما هو الحق؟ إنما ما استناش يسمع الإجابة، لأنه كان خايف من اليهود اللي بره اللي عمالين يزنوا وبيهددوه بقيصر ويقولوا له ليس لنا ملك إلا قيصر، حق إيه اللي هتسمعه وانت خايف من قيصر وانت عاوز تحافظ على كرسي الولاية وراحت الفرصة منه؟ لكن ما هو الحق؟ ربنا يسوع يقول ببساطة أنا هو الطريق والحق والحياة. غرض الخادم أن يظهر الحق. يعني يظهر الحق؟ يعني يقدم ربنا يسوع له المجد، يقدم المسيح كما هو مش كما يطلبه المستمعون. لأن في النهاردة ناس بتبقى عاوزة تشكر ربنا على هواها وعاوزة ترضي المستمعين بأنها تحلل الغلط وأنها توسع الباب اللي ربنا قال عليه ما أضيق الباب وأقرب الطريق المؤدي للحياة وقليلون هم الذين يجدونه. تلاقي ناس بتغش كلمة ربنا فتخفي الحق. إنما اللي ما بيغشوش كلمة الله بيظهروا الحق. يبقى قيمة التعليم والوعظ والخدمة وافتقاد الناس هو أن تظهر الحق. تظهره إزاي؟ تبقى أنت في حياتك ترفض خفايا الخزي ولا تسلك في مكر، وتنشغل أنك تقدم كلمة ربنا كما أرادها الروح القدس وكما علمت بها الكنيسة بدون غش، عشان تظهر المسيح الحقيقة من أجل خلاص الناس. النتيجة إيه؟ مادحين أنفسنا لدى ضمير كل إنسان قدام الله. ده مش معناه أن بولس بيخدم عشان ياخد مدح من الناس، لا، ما هو في كورنثوس واخد شتايم واخد إهانات واخد سخرية وتهكم من الناس كتير. إنما هو عاوز يقول الشخص اللي بيخدم بأمانة ضمير كل إنسان بيقول عنه إنه ده بيخدم بأمانة. يعني إيه؟ هو مش مستني مديح الشفايف لأنه ده ساعات يبقى نفاق ورياء، إنما يقول مادحين أنفسنا لدى ضمير كل إنسان. يعني كل واحد من جواه يحس إن بولس واللي معاه دول بيخدموا فعلا بأمانة بصدق بدون غرض، وإنما في ناس تانية لا، بغرض وبدون أمانة وبدون صدق. معنى كده أن ضمائر الناس بتقول لها، بتكشف لها أي تعليم مستقيم، وأي شخص له غرض نقي وأي شخص له غرض غير نقي. فمادحين أنفسنا لدى ضمير كل إنسان قدام الله مش هدف من أهداف الخدمة، وإنما نتيجة، نتيجة طبيعية للناس اللي تخدم زي بولس الرسول أنها تجد نعمة عند الناس الصادقين، وأن ضمائر الناس تشهد وتقول لا، الناس دول أتقياء ما وراهمش غير يوصلون السماء. ضمير الواحد يحكم. تلاحظ السطرين دول فيهم أهم مبادئ الخدمة. أهم مبادئ الخدمة إيه؟ إنك تعتبر أن الخدمة نعمة من ربنا، رحمة من ربنا، شرف كبير قوي. تاني مبدأ إنك اوعى تعترف بالفشل أبدا أو تقف موقف الضعيف، قول دايما كما رحمنا لا نفشل. مبدأ كمان ابدأ بنفسك، ارفض خفايا الخزي، سيبش حاجة غلط في حياتك. مبدأ كمان لا تسلك في مكر أبدا، خليك صادق مع نفسك ومع ربنا ومع الناس. مبدأ كمان ما تغشش كلمة ربنا، اجتهد انك تعرف قصد الله في كل كلمة كما أرادها الله توصل لي كل الناس. في الآخر كل اللي يشغلك أن تظهر المسيح، تظهر الحق، وهتبقى نتيجة لده كله أن ضمائر الآخرين تشهد لك. بولس بيتكلم عن الكلام ده، هو عايش وهو صادق فيه، فدي شهادة عظيمة من الكتاب المقدس لهذا الرجل أنه عاش يرفض خفايا الخزي ولا يسلك في مكر ولا يغش كلمة ربنا، كل غرض يمجد ربنا ويظهر المسيح ويوصل ربنا للناس والناس لربنا. ولكن واحد هيقول له الله طب بما انك صادق كده وخدمتك حلوة انت واللي معاك، ليه ناس كتيرة مش قابلة كلامك؟ قال له بص، ولكن ان كان انجيلنا مكتوما فانما هو مكتوم في الهالكين. كان في تعبير يقول لك الانجيل مكتوم. مكتوم يعني ايه؟ يعني مش واصل، مش واصل للناس، مش داخل في القلب. قال له بص، هنا المشكلة مش فينا. شوفوا بولس من كتر ما هو صادق مع نفسه عنده القدرة ان يقول المشكلة مش عندنا، المشكلة عند اللي بيسمعوا. يعني احنا كخدام نقول المشكلة عندنا، لان احنا يمكن ما عندناش النقاوة بتاعت بولس ولا التوبة بتاعته ولا الصدق بتاعه. إنما بولس الرسول بيقول أحيانا يكون الإنجيل مكتوم، مش عجز في الإنجيل، وإنما عند من المستمع. إن كان إنجيلنا مكتوما فإنما هو مكتوم في الهالكين الذين فيهم إله هذا الدهر قد أعمى أذهان غير المؤمنين لئلا تضيء لهم إنارة إنجيل مجد المسيح الذي هو صورة الله. يعني ايه؟ لو تفتكروا في اصحاح 2 ختم وقال ايه؟ احنا ريحة المسيح. تعبير جميل قوي. قلنا من كتر ما الواحد يقعد مع ربنا يسوع له المجد، ريحة المسيح تبان عليه في سلوكه، في كلامه، في هدوءه، في تقواه. انما الغريب ان بولس قال نحن رائحة المسيح في الذين يخلصون وفي الذين يهلكون. لهؤلاء رائحة حياة لحياة، ولهؤلاء رائحة موت لموت. طب ازاي ريحة حلوة زي ريحة المسيح تتسبب في حياة وتتسبب في موت؟ فاكرين الحتة دي؟ قلنا رائحة حياة لحياة يعني هي الريحة ريحة حياة أبدية. إنما الذين يطلبون الحياة بصدق واللي هيفتحوا قلبهم وعقلهم هيقبلوا الريحة دي، فتتحول الرائحة دي لهم هم أنفسهم إلى حياة. إنما في ناس بيكرهوا ربنا ومش عايزين يسمعوا صوت ربنا وقافلين من ناحية ربنا، فيبصوا على ربنا يسوع له المجد أنه رائحة موت فيقبلونه كموت لأنفسهم. يبقى هلكهم مش لأن ربنا أراد هلكهم، الله يريد أن الجميع يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون، لكن هنا إرادة الإنسان، عند الإنسان، قسوة قلب الإنسان هي اللي بتحدد مساره. عشان كده الإنجيل يقول إيه؟ اليوم إن سمعتم صوته فلا تقسوا قلوبكم. عشان مش تقول أنا سمعت صوت ربنا يبقى خلاص. أيوة سمعت صوت ربنا، هل صوته مكتوم ولا صوته بيدخل قلبك ويغيرك؟ حاسب، لأن صوت ربنا مع قوته وعظمته إنما مكتوما في الهالكين. وريحة المسيح الحلوة اللي بتطلع قديسين يدخلوا السماء هي نفسها كانت رائحة موت لموت البعض. ليه؟ بسببهم. هنا عشان يعبر عن رفض هؤلاء الرافضين أو الهالكين قال الذين فيهم إله هذا الدهر قد أعمى أذهان غير المؤمنين. إله هذا الدهر، أغلب الآباء كانوا بيعتقدوا أنه معنى الشيطان، لأن لما تقرأ يوحنا 16 تقولوا تلاقوا ربنا يسوع له المجد قال على الشيطان رئيس هذا العالم، فيتمشي زي إله هذا الدهر. إنما في أباء الحياة قديسين قالوا لا، هو برضو ربنا، إنما بيسمح بسبب حرية الإرادة، بيسمح للإنسان أنه يهلك بإرادته. يعني هو مش عاوز يهلك إنما ما بيحجرش على حريته. خلونا ناخدها في الأول بمعنى الشيطان. في ناس الشيطان بيعميها. هل معنى كده ان هم ما لهمش ذنب؟ لا، ليهم ذنب، هم اللي سابوا نفسهم للشيطان، هم اللي بيعندوا ومش عايزين يسمعوا صوت ربنا. تبقى الحقيقة واضحة زي الشمس ومش عايزين يشوفوه، زي ما اتقال على اليهود. اليهود اتقال عليهم لهم عيون يبصرون ولا يبصرون، لهم أذان يسمعون ولا يفهمون. طب ليه؟ لأن قلب هذا الشعب قد غلظ، مش عاوزين يسمعوا. يبقوا شايفين عمود النار وعمود السحاب والمن نازل من السماء والصخرة بتطلع مية ومعجزات، وبعد كده ما يردوش يقبلوا ربنا، يعبدوا عجل ذهبي. طبعا ده العمى ده من ايه؟ الشيطان بيستغل عندهم وقسوتهم فيأسي القلب فيتملك منهم. يبقى هنا البعد عن ربنا او العند يبدأ من الانسان، والشيطان يستغله ويمشي معاه فيقفل عليه خالص. في ناس تقول يهوذا مظلوم لان الشيطان اغواه او القى في قلبه، وهو يعني يهوذا ما كان ممكن يقفل قلبه للشيطان ويفتح قلبه لربنا. ده يهوذا ده واخد نعمة من المسيح زي التلاميذ الاتناشر، وعاش مع ربنا يسوع وشاف معجزات اكتر من اي حد، ويمكن عمل معجزات بايده زي التلاميذ التانيين. انما كون الشيطان القى في قلبه ودخل قلبه، ده لانه اداله فرصة، حب الفلوس اكتر من ربنا يسوع، ابتدى يسرق من الصندوق ومش عاجبه حد وبيكذب وبيغش، وربنا يسوع حزين عليه. لكن إله هذا الدهر قد أعمى أذهان غير المؤمنين. فلما تلاقي شخص عنيد جدا مش قابل كل صوت ربنا وكل الوضوح اللي قصاده، كأنه أعمى لا يبصر. طب هل معنى كده أن الواحد يبص له كده يعني باحتقار؟ بالعكس، انت لازم تبص له بحب وتصلي جامد ان ربنا يكشف عن عينه، لانه بعد كده هيقول لان ربنا نور عينينا، كشف عن عينينا، لان الله الذي قال ان يشرق نور من ظلمة هو الذي اشرق في قلوبنا. يعني برضو فضل معرفة الله يرجع لله، هو الفرق بس انك انت كانسان فتحت قلبك وعقلك ومشيت مع كلمة ربنا فبدأت تدخل في الاستنارة ومعرفة ربنا، واحد تاني قافل ومش راضي يفتح، فالشيطان ما مصدق وقافل عليه ومتملك منه. إله هذا الدهر قد أعمى أذهان غير المؤمنين لئلا تضيء لهم إنارة إنجيل مجد المسيح. يعني الإنجيل نور في العالم، والكلام عن المسيح ينور العقل، سراج لرجلي كلامك. انما تلاقي واحد مهما كلمته ومهما سمع مش عاوز يقبل، مش عاوز يسمع. النهارده لما تقابل ناس ملحدين في العالم بره تستغرب ان هما بيستهزئوا بربنا وبينكروا وجود الله من اساسه وبيمجدوا العلم تمجيد، وتحس انه فعلا اله هذا الدهر قد اعمى اذهانهم، مش شايفين حاجه. طب انت مش شايف الموت اللي ممكن تموته في اي لحظة؟ طب ما سألتش نفسك بعد الموت ده في ايه؟ طب مش شايف الطبيعة والجمال ده كله؟ طب ما سألتش نفسك مين عمل ده كله؟ طب انت كإنسان مش حاسس جواك بحب وبحث عن المثاليات والحاجات دي؟ ما فكرتش مين حط فيك ده كله؟ كل الحاجات دي تجيش في بالهم، ينكروها. ليه؟ إله هذا الدهر أعمى أذهان غير المؤمنين. ده مش معناه ان الوضع هيستمر كده على طول، احنا بقى دورنا نصلي ونخدم عشان ننور اذهان غير المؤمنين. وكل ما الواحد فينا استنار بالانجيل كل ما قدر ينور غيره. بعض القديسين قالوا لئلا يظن البعض ان اله هذا الدهر، يعني الشيطان، اله للشر غير اله الخير. انتوا عارفين دي بدعة، دي هرطقة، احنا عندنا الله واحد، فالشيطان ما يعتبرش إله. لا، هو مملكة الشر تابعة للشيطان، بس الشيطان نفسه خاضع لربنا. الشيطان محدود مهما كان، وربنا له سلطان على كل شيء، الله وحده القادر على كل شيء. فما عندناش الثنائية بتاعت إن إله الشر يعني رأسه برأس إله الخير، ما عندناش الفكرة دي، دي فكرة فلسفية قديمة من قبل المسيح، والمسيحية رفضها تماما، لأنه ربنا له سلطان على كل شيء. ويوم بنقول أن الشيطان بيجرب إنسان بنقول بسماح من ربنا، لأن ربنا هو اللي صاحب السلطان وحده. الأكثر من كده أن إحنا لما نبقى أولاد ربنا ومسكين في ربنا يدينا سلطان على الشياطين بشكل عجيب. أعطيكم سلطان على الحياة والعقارب وكل قوات العدو ولا يضركم شيء. طب ده إزاي بقى إله وإحنا كبشر ندوس عليه كده وما يبقالوش سلطان علينا؟ ده لأنه مش إله. فبعض القديسين قالوا لا، يجوز أن الكلام عن ربنا اللي بيسمح للإنسان بسبب قسوته عنده أنه ما يشوفش الحقيقة، زي ما تقال إيه، قص الله قلب فرعون. دي برضو أنتوا عارفين ناس كثيرة تقف عند الكلمة دي وتتلخبط، ما تقروا في سفر الخروج. فرعون وموسى كان بينهم جولات كثيرة، فأول كم جولة الكتاب يقول فقص فرعون قلبه، يعني قلبه تأس مش عاوز الحقيقة واضحة زي الشمس. يعني موسى يدخل يقول له اسمع الكلام لحسن يحصل لك حاجة وحشة، يقول له ما بخافش منك، يطلع على طول تاني يوم يلاقي النهر دم ويلاقي ضربة ضفادع وضربة دبان، يجري يقول له موسى خلاص أنا صدقت، ما يفوتش كم يوم ويرجع في كلامه تاني. فرعون قلبه قاسي جدا. بعد شوية الكتاب بقى يقول ايه، فقص الله قلبه. قص الله قلبه يعني تركه لقساوة قلبه، زي التعبير اللي قاله معلمنا بولس في روميا 1، أسلمهم الله إلى ذهن مرفوض ليفعلوا ما لا يليق. هل الله يحب الناس تمشي بذهن مرفوض؟ طبعا لا، ربنا عاوز ينور الناس. إنما لما يلاقي واحد عمال يعند 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 وتبقى الحقيقة واضحة يقوم يسيبه. لما يسيبه لأسوته، يسيبه لغبائه، لأنه التعبير كان كده، يسلمهم إلى قلب غبي فظلم قلبهم الغبي، يقول كده بولس في روميا 1. فابتدوا يعملوا حاجات غريبة، شذوذ ولخبطة وكل ده إيه؟ لأن ربنا رفع إيده وسابهم يلخبطوا. فهنا بقى الشيطان اتملك منهم وبقى يدخلهم في لخبطة كتير قوي. الذين فيهم إله هذا الدهر قد أعمى أذهان غير المؤمنين لئلا تضيء لهم إنارة إنجيل مجد المسيح. برضو تلاحظوا التعبير هنا بيشاور على حاجة مهمة، إن الإيمان يفتح العين. طول ما الواحد فينا إيمانه ضعيف، صدقوني زي اللي نظره ضعيف قوي. لما الواحد يكون بيقلق وبيخاف كتير، ده لأنه مش شايف ربنا ومش شايف الملائكة ومش شايف السماء ومش شايف وعود ربنا ومش شايف كل الأشياء تعمل معا للخير، نظره ضعيف زي الأعمى. لو هو غير مؤمن خالص يبقى أعمى، لو إيمانه ضعيف يبقى نظره ضعيف جدا. إنما كل ما إيمانه يزيد كل ما عينه تشوف، مش لازم تشوف بالحرف، إنما الثقة بتاعته بتزيد، فتلاقي ما عندوش خوف وما عندوش قلق، وتلاقي كل حاجة ماشية لوحدها ومسلم كل حاجة لربنا. ليه؟ الإيمان يدي استنارة. أعمى أذهان غير المؤمنين، يبقى العمى يساوي عدم الإيمان بالنسبة له، وضعف الإيمان كأنه ضعف النظر. فلما تلاقي إيمانك ضعيف قول له يا رب نظري ضعيف، أنت واضح بس أنا مش شايفك، أنا اللي مش شايفك، أنت قريب قوي وأنا للأسف مش حاسس بيك، أنت بتعمل كل حاجة صح وأنا برضو مش شايف الصح اللي أنت بتعمله، أنت بتستر علي باليمين والشمال وأنا برضو مش شايف حاجة. عشان كده الواحد يقول له رب فتح عيني، خليني زي بارتيماوس الأعمى اللي قاعد يقول لك يا رب افتح عيني، ارحمني يا سيد يا ابن داود، فتح عيني، خليني زي المولود أعمى، حط الطين على عيني بس خليني أشوف، خليني زي أي واحد من العميان اللي انت اديتهم نعمة الشفاء. ما أكثر العميان اللي شفاهم المسيح، حتى قيل عنهم في النبوة العمي يبصرون من كثر معجزات الشفاء الأعمى. وطبعا دي معناها بالنسبة لنا روح، ما احنا كلنا محسوبين عميان لأن إيماننا ضعيف. احنا لو إيماننا قوي كنا شفنا الدنيا غير الدنيا خالص، كنا شفنا كل حاجة ماشية صح، كنا شفنا كل الدنيا بتهتف وتسبح ربنا، كنا شفنا الخير والعظمة اللي بيعملها ربنا في حياتنا وحياة الناس، كنا شفنا الحقيقة واضحة، الشر ومصيره والخير ومصيره، كنا شفنا أسرار كثيرة احنا مش شايفينها. فيهم إلى هذا الدهر قد أعمى أذهان غير المؤمنين لئلا تضيء لهم إنارة إنجيل مجد المسيح الذي هو صورة الله. برضو التعبيرات عميقة وجميلة. إنجيل مجد المسيح له إنارة. الإنجيل ده البشارة هنا طبعا ما يقصدش الإنجيل في حرفه لأنه لسه ما كانش اتكتب كله، إنما التعليم المسيح، الإيمان بربنا يسوع، الإنجيل اللي استلمناه ده بينور البني آدم. احنا صدقوني لما تقعد مع الإنجيل كتير تحس ان مخك ده زي الأوضة الضلمة اللي ابتدت تنور حتة بحتة، والدرجات الإنارة مختلفة. في واحد يبقى داخل بشمعة ويعتبر نفسه نور الدنيا كلها بس هي حتة شمعة، وفي واحد يبقى عنده استنارة عالية جدا. كل ده مرتبط بقد ايه بتقضي وقت مع الإنجيل وبتفكر في كلام الإنجيل ومشغول بكلمة ربنا. إنارة إنجيل مجد المسيح الذي هو صورة الله. هي مشكلة الإنسان دايما إنه عاوز يشوف ربنا ومش شايفه، وهي دي عدم الإيمان إن ربنا موجود وواضح بس إحنا مش شايفينه. طب إيه اللي هيخليك تشوف المسيح؟ هو الإنجيل. لما تقرأ الإنجيل كتير ينورك، يفتح عينيك فترى المسيح صورة الله الغير منظور. مش انت نفسك تشوف ربنا؟ من رآني قد رأى الآب. طب انا يا رب عاوز اشوفك النهاردة. طب الانجيل عندك، لما تفتح الانجيل وتقعد معاه كتير هتشوف. عشان كده تلاحظوا دايما في اشية الانجيل كنيسة قبل ما تقرأ الانجيل في عشية او في قداس ابونا يقول طوبى لعيونكم لانها تبصر. طب ايه علاقة تبصر هنا بالموضوع؟ كأن قراية الانجيل هتفتح عينينا عشان نشوف ربنا يسوع له المجد. ومن هنا تلاقي الكنيسة كلها واقفة ومنورة والكاهن بيبخر قدام الإنجيل المسيح وصدنا. بس تفرق من عين لعين، اللي كله إيمان واللي متأهب لسماع إنجيل الله واللي مشغول جدا بكلمة ربنا هيلتهمها التهام هيشوف ربنا. إنما اللي بيسمع كده كما لقوم من عادة أو عدو الخير قافل على دماغه أعمى ذهنه، طب ما هو مش هيشوف. فالإنجيل بيخلي الواحد يشوف ربنا. فإننا لسنا نكرز بأنفسنا بل بالمسيح يسوع ربنا. برضو لما يقول لسنا نكرز بأنفسنا بيلمح ضمنيا إن في ناس بتعمل إيه؟ بتكرز بأنفسها. جماعة بتوع كورنثوس دول المعلمين الكذبة كانوا يكرزوا بأنفسهم، بيدوروا على مجد نفسهم، وكل يوم بيطلع ناس زي كده، كل يوم بيطلع لنا ناس زي كده تكرز بنفسها عاوزة مجد نفسها. وهو اللي بيطلب مجد نفسه ده يهمه مجد ربنا؟ لا، ما يهموش مجد ربنا. فمعلمنا بولس بيقول نحن لا نكرز بأنفسنا. إذا كانوا فاكرين إحنا بندور مين يمشي ورانا وشعبية مين أكتر يبقوا مش فاهمين حاجة. نحن لسنا نكرز بأنفسنا، زي الشعار الجميل اللي قاله يوحنا المعمدان وأصبح كده لكل التلاميذ بعد كده، ينبغي أن هذا يزيد وأني أنا أنقص. هم اليهود راحوا يغيظوا يوحنا عشان يوقعوه في الغيرة ويقولوا له عارف اللي انت عمدته ده الدنيا كلها ماشية وراه دلوقتي، يعني عاوزين يقولوا له انت طلعت مش تمام بقى تعمده وهو يأكل منك الجو. إنما يوحنا المعمدان بص لهم كده انتوا بتقولوا ايه؟ قال لهم من له العروس فهو العريس، انا مالي، مش البشرية كلها بتاعته، هي العروس وهو عريسها، اما صديق العريس فيقف خلاص دوره خلص ويسمع صوت العريس ويفرح، كفاية العريس يجي مش عاوز اكتر من كده، ويفرح فرحة فرحي اذا قد كمل. قال لهم مش عاوز اكتر من كده، أنا فرحتي كل الفرح أن الناس كلها تمشي ورا المسيح وأنا تنسي مش مهم. نفس المنهج اللي مشوا بيه كل التلاميذ القديسين بما فيهم معلمنا بولس، يقول أنا ما أنا، أنا ولا حاجة بل نعمة الله العاملة في. فيقول أننا لسنا نكرز بأنفسنا. مهم قوي ان اللي بيقدم ربنا يسوع ما يكونش مهتم بنفسه، بمعنى ايه؟ ما يكونش يهمه كرامته ومجده وسمعته، لا دي هتعطل الدنيا دي. فوعظة معلمنا بولس للكهنة في أعمال 20 وهو بيودعهم كهنة أفسس، يقول لهم فإني لست أحتسب لشيء ولا نفسي ثمينة عندي، لا أحتسب لشيء ولا نفسي ثمينة عندي، حتى أتمم بفرح سعي والخدمة التي قبلتها من الرب يسوع لأشهد ببشارة نعمة الله. قال أنا ما فيش حاجة عندي ليها تمن، ونفسي بالذات ملهاش تمن، أنا كل اللي له تمن عندي أن الخدمة تكمل وأتمم بفرح سعي عشان كل الناس توصل للسماء وتحب ربنا. مش عاوز غير كده، إننا لسنا نكرز بأنفسنا بل بالمسيح يسوع ربا. بقدر يطلع واحد كده ما قراش الإنجيل ويقول مين قال أن المسيح ربنا؟ يا سلام، انت ما قريتش الانجيل، ده كل صفحه بتقول المسيح ربنا. اهو ايه من الايات اللي بتؤكد اننا حين نكرز بالمسيح لا نكرز به انسانا فقط ولا نبيا فقط ولا رسولا فقط، وانما نكرز بالمسيح يسوع ربا. وبدون دي مفيش خلاص، مفيش ابديه، في دينونه وفي هلاك. فإننا لسنا نكرز بأنفسنا بل بالمسيح يسوع ربا، ولكن بأنفسنا عبيدا لكم من أجل يسوع. يعني إن كان علينا إحنا نحط نفسنا تحت رجلين الناس كلها بس يعرفوا ربنا يسوع له المجد. عبيدا لكم من أجل يسوع. حاجة عجيبة إن بولس الممتلئ بالمواهب واللي بيعمل معجزات بلا عدد والرجل العظيم اللي كله عمق وفلسفة وروحانية بيقول أنا مستعد أبقى خدام تحت رجلين أي واحد عشان يعرف المسيح. عبيدا لكم من أجل يسوع، هي دي الخدمة الصح. مش هو داخل على الخدمة رئاسة ومركز وسلطان وأسماء في الجرايد، لا، عبيدا لكم من أجل يسوع. يا ما خدام محدش هيسمع بيهم، هيبقوا منورين في السماء. كانوا عبيدا للناس من أجل أن يكسبوا الناس للسماء. كانوا بيخدموا خدمة غسيل الأرجل، كانوا مستعدين يستحملوا إلى أقصى مدى عشان يجيبوا ناس لربنا. إنما اللي داخل على الخدمة عشان يبان، طب ده هو بيسرق من مجد المسيح، ده مش هيتحسب خادم، ده هيتحسب حرامي لأنه بيسرق مجد ربنا. إنما اللي شغال يجيب مجد ربنا وحاطط نفسه تحت رجلين الكل، يا بخته، ده اللي تعلم الدرس صح. عبيدا لكم من أجل يسوع. هل معنى أن الخادم يبقى عبد للناس أنه يمشي على هوى الناس؟ لا طبعا، زي ما قالها في كورنثوس الأولى، صرت للكل كل شيء لكي أربح على كل حال قوما. فصرت لليهود كيهودي لكي أربح اليهود، وللذين بلا ناموس كأني بلا ناموس لكي أربح الذين بلا ناموس، مع أني لست بلا ناموس لأني تحت ناموس المسيح. يعني في الظاهر بس بيحاول يريح القصاد ويمشي معه، ما عدا في الغلط ما يدخلش معه أبدا، فحاجة غلط. إنما يقرب منه ويريحه جدا لغاية ما يجيبه لربنا من غير ما يدخل في حاجة غلط. عبيدا لكم من أجل يسوع. هل أنت تقدر تخدم وأنت عندك إحساس أن المخدوم هو السيد وأنت العبد، ولا العكس أنت السيد وهو العبد؟ ساعات نخدم بالطريقة دي. إننا لسنا نكرز بأنفسنا بل بالمسيح يسوع ربا، ولكن بأنفسنا عبيدا لكم من أجل يسوع. طبعا تلاحظوا في تعبير من أجل يسوع له المجد أن معلمنا بولس بيعشق المسيح، ربنا يسوع شغله جدا. يعني ما معناه أنا في حتة تانية يقول استعبدت نفسي للجميع لكي أربح الكثيرين. استعبدت نفسي، هو اللي صغر نفسه وحط نفسه تحت رجلين الناس لكي أربح الكثيرين. كل ده ليه؟ عشان ربنا يسوع شغله، بيحبه، عاوز يديله هدية كل يوم، وأجمل هدية تفرح ربنا النفوس اللي راجعة لربنا. هو في أغلى من أولاد الواحد لما تجيب أولاد ربنا وترجعهم لحضن ربنا، دي غالية جدا عند ربنا. فاللي يحب ربنا يبقى عاوز يسيب كل حاجة وينشغل بالحتة دي، يجيب ناس لربنا. لأن الله الذي قال أن يشرق نور من ظلمة، هو الذي أشرق في قلوبنا لإنارة معرفة مجد الله في وجه يسوع المسيح. لأن الله الذي قال أن يشرق نور من ظلمة. تأملات هذا العظيم في القديسين بولس، هو بقى حافظ عهد قديم وبيقول فاكرين لما ربنا خلق الدنيا خلقها بإيه؟ بكلمة، بأمر، ليكن نور فكان نور. صدقوني مش أصعب أبدا من كده أن ربنا يقول في حياة إنسان ليكن نور فيدخل النور قلب إنسان. إحنا ساعات نقول فلان ده مستحيل يعرف ربنا، مستحيل، ده أبعد ما يكون عن معرفة الله، ده لو في حد ظلمة يبقى هو والظلمة بعينها. بالراحة بس، الله الذي قال أن يسرق نور من ظلمة يقدر ينور. هيبقى صعب عليه نور قلب إنسان مهما كان صعب، ده الدنيا كانت ظلمة كحل وربنا قال يكن نور فكان نور. قل له يا رب قل كلمة، قول كلمة الأول على القلب الظلمة ده ليكن نور فيكون نور، كفاية ظلمة. قول في البيت ده ليكن نور، خلي نورك يدخل البيت ده يبقى فيه سلام وفي بركة وفي فرح وفي خدمة وفي صلاة. الشخص البعيد ده رب قل كلمة فيبرأ الغلام، قل كلمة ليكن نور. الله الذي قال أن يشرق نور من ظلمة هو الذي أشرق في قلوبنا. معلمنا بولس بيقول أنا ملياش فضل في معرفة ربنا. طبعا هو حاسس بدي قوي لأن هو كان ماشي في سكة غير السكة، كان مفتري ومجدف ومضطهد الكنيسة وربنا نور عليه، فبيقول زي ما نور عليا ينور على أي حد. الله قادر ينور على الناس كلها. فالذي قال أن يشرق نور من ظلمة هو الذي أشرق في قلوبنا لإنارة معرفة مجد الله. يعني اللي يعرف ربنا يقول له أشكرك يا رب لأنك عرفتني نفسك، أنا ملياش فضل حتى في معرفتك، أنت اللي عرفتني نفسك، أنت اللي جبتني أقعد في الكنيسة أسمع كلامك، أنت اللي خليتني أحبك، أنت اللي شدتني عشان أتعلم سكتك، أنت اللي شغلتني بيك. ما أنا كنت واحد زي أي واحد مشغول بالدنيا وبجري في الدنيا وشوية تراب إلى التراب يعود، لولا رحمتك اللي شدتني كده عشان أبقى واحد من اللي فيهم شوية نور يعرفوا قد أنت حلو وإنارة معرفة مجد الله. طب كيف تعرف مجد الله في وجه يسوع المسيح؟ مش هتقدر تعرف جمال ربنا وعظمة ربنا وصفات الله إلا من خلال تجسد ربنا يسوع له المجد. في وجه يسوع المسيح عرفنا الله المحب. يعني الله محبة لو اتقالت في العهد القديم يطلع 100 يهودي يقول مش فاهم محبة، مش فاهم ازاي محبة وبيحصل ألام وبيحصل خطايا وبيحصل مشاكل. انما النهاردة لما نقول الله محبة نحط جنبها صورة الصليب. ليه؟ اهي واضحة، اهي الله من محبته بذل نفسه من اجل خلاصنا، يبقى بيحبنا جدا، ويبقى ورا الألام اللي في حياتنا سر حب برضه، ورا القسوة الظاهرية حب برضه، وورا أي أحداث هو كل حب في حب. طب أنت عرفت دي إزاي؟ في وجه يسوع المسيح اللي كله حب. لو قلت الله قادر قبل المسيح له المجد وتجسده برضه مش مفهومة، إنما مع المسيح له المجد قادر صحيح، في كل شيء قادر. فعرفنا ربنا صحيح في وجه يسوع المسيح. رأينا الله في المسيح، عرفنا الله في المسيح، قربنا من ربنا في وجه يسوع المسيح له المجد. طب ده كله يجي ازاي؟ إنارة، استنارة من السماء، نعمة إلهية تحتاج أذن وقلب مفتوح. واحد من له أذنان للسمع فليسمع، واليوم إن سمعتم صوته لا تقص قلوبكم. عشان كده يقول إيه؟ ولكن لنا هذا الكنز في أواني خزفية ليكون فضل القوة لله لا منا. يعني مش معنى أن احنا نعرف ربنا وعندنا كنز معرفته، عندنا الروح القدس ساكن فينا كنز غالي جدا، إنما الحقيقة الكنز ده ملناش فيه فضل، يكون فضل القوة لله لا منا. دي نعمة من ربنا. تصور معايا واحد بيحبك ادالك مبلغ كبير جدا وحطه باسمك في البنك وان كان المثل ضعيف، هل ده فضل منك؟ كتر خير، صحيح تبقى فرحان قوي باللي عندك، انما اللي عندك مالكش فضل فيه، انت قبلته واستلمته وبتتمتع بيه وبتعيش بيه، لكن الفضل كل الفضل يعود لله وحده. فيقول لنا هذا الكنز، اذا الكنز تعود على معرفة الله، على الروح القدس اللي دخل قلوبنا بالإيمان والمعمودية والميرون، على حضور المسيح في حياتنا كنز، لأن في ناس ما فقيرة ما عندهاش الكنز. هذا الكنز في أواني خزفية، يبدو كان زمان بيحوشوا الذهب في الزلع والأولل والجرار والأواني الخزفية، كانش فيه بنوك كثير، وكانت دي الظهر أحد الوسائل للاحتفاظ بالذهب. ويمكن البعض يقول لأنه كان الحرامي لما يدخل يتغش يسيب الأواني الخزفية دي، لأنه هيسرق منها إيه، أكيد ما فيهاش حاجة، ويقعد يدور بقى على الفلوس والذهب في الإدراج وفي الحاجات. فبيقول إحنا فعلا منظرنا من بره ما يقولش في كنز ولا حاجة، إحنا من بره زي الأواني الخزفية، مفيش منظر ولا حاجة، لا طلع لنا جناحات ولا وشنا نور زي موسى، ولا باين علينا مجد أولاد الله، لسه مش باين. طب ومع أمواله؟ ده مش معناه إن مفيش كنز، إنما كنز مخفى مختفي جوه القلب، وفي يوم هيبان الكنز ده، يوم ما يجي المسيح على السحاب يبان كل اللي جواه كنز، ينور مع ربنا. إنما اليوم تظل من الظاهر كأواني خزفية، يعني فيها الضعف، فيها التجريح، فيها قلة القيمة من بره. الإنسان من بره مش باين عليه العز. مين يقول إنه الواحد فينا جواه روح الله؟ حاجة كبيرة قوي، روح الله ذاته ساكن في الإنسان. هذا الكنز لنا في أواني خزفية، ليه؟ ليكون فضل القوة لله لمنا. ده يدينا معاني كتيرة. لما الواحد فينا بقى كل اللي يشغله هذا الإناء الخزفي وينسى الكنز، يتقال عليه لما الواحد يعني يكون عنده قلة ويقعد يلون القلة ويلمع القلة وينظف القلة وينفض القلة وناسي الكنز اللي جواها، ده يتقال عليه ايه ده؟ او احنا بنعمل كده حياتنا كلها من بره، مشغولين بحاجات مش هي خالص مهمة، والكنز اللي جوانا المسيح الساكن فينا بالروح القدس مش مشغولين بيه. هو ده بقى عربون الحياة الأبدية، هو ده كنز الإنسان الحقيقي. طب انت مش فرحان باللي جواك، فرحان باللي بره؟ طب ما انت عارف قيمة اللي بره، اللي بره في الآخر خبطة واحدة هيتكسر الإناء الخزفي ويترمي، إنما الكنز مش هيروح. هيقول في آخر الإصحاح إن كان إنساننا الخارج يفنى مش مهم، فالداخل يتجدد يوما فيوما. ما يهمكش الكبير اللي من بره ده يضعف ويمرض ويمشي، ما يمشي ما يخسرش، بالعكس ده يمكن لما يمشي يتحرر الكنز اللي جواه، فالداخل يتجدد يوما فيوما. لإلهنا كل مجد وكرامة الأبد.